بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى بيان مختار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لوجه التخلص من الشبهات والإشكاليات التي ذكرت بشأن الأحكام الظاهرية، وقلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر وجها مبنيا على الطريقية المحضة ووجها مبنيا على السببية. أما الوجه المبني على السببية فهي تطوير وتكميل لما ذكره المحقق لما ذكره نسبة إلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وعبر عنه الآخرون عبر عنه النائيني بفكرة المصلحة السلوكية. ولكن الأهم من ذلك ما ذكره على أساس الطريقية المحضة، على أساس أن الأحكام الظاهرية ليست فيها مبادئ وملاكات ولا مبادئ، بالإضافة إلى الأحكام الواقعية، إلى مبادئ الأحكام الواقعية أبدا، وإنما الأحكام الظاهرية جاءت لأجل الدفاع وضمان تحصيل أكبر قدر ممكن أو أقوى قدر ممكن من ملاكات ومبادئ الأحكام الواقعية. شرحنا في الدرس الماضي أن هذا الوجه الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كان قد ذكره في بادئ الأمر جوابا على الإشكالات الراجعة إلى إدراك العقل النظري يعني الاستحالة، ولكنه بعد ذلك صرح بأنه هذا الوجه بنفسه أيضا يمكنه أن يعالج الإشكاليات الراجعة إلى الإدراك العقل العملي يعني القبح، مثل قبح إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. وكان حاصل هذا الوجه مبتنيا على ثلاث مقدمات شرحناها في الدرس الماضي، والآن نعيدها باختصار لكي نبحث كيف أن الإشكاليات ترتفع بضم هذه المقدمات بعضها إلى بعض. كانت المقدمة الأولى عبارة عن أن عدم تعين متعلق الغرض لا يوسع الغرض، وإنما يوسع التحرك نحو الغرض، سواء كان الغرض غرضا تكوينيا والتحرك تحركا تكوينيا، أو كان الغرض غرضا تشريعيا والتحرك والتحريك تحريكا تشريعيا لمولى إلى العابد. فمثلا الإنسان في أغراضه التكوينية لو أنه كان له غرض إلزامي في شيء وذلك الشيء لم يتحدد عنده، لم يتعين عنده متعلق غرضه، لو تردد بين عدة أشياء فمن الطبيعي أنه يتحرك إن كان غرضه مهما يتحرك، يعني هذا الغرض يدعوه. هذا هل يهتم بهذه الدعوة أو لا يهتم عملا أمر آخر، هذا الغرض الذي تردد متعلقه بين عدة أشياء عدة مفردات، ها هذا الغرض يدعوه إلى التحرك نحو تلك المفردات العديدة لكي يحصل ذلك الغرض. ولكن ليس هذا يعني أن الغرض توسع، الغرض لم يتوسع، الغرض يبقى على ما كان عليه من شيء واحد، ولكنه يتحرك نحو عدة أشياء لكي يتحصل لكي يحصل ذلك الشيء. وكذلك في مقام التحريك في مقام الغرض التشريعي والتحريك التشريعي، المولى عندما يكون له غرض وهذا الغرض لم يمكن تعيينه متعلقه للعباد أو للعبد، فالعبد لا يعرف متعلق هذا الغرض، المولى هم لم يعين له، لم يتمكن أو لم الظروف ما استدعت أو أن المصالح الثانوية ما استدعت أن يعين له الغرض متعلق الغرض، فبقي متعلق غرض المولى غير متعين عند العبد. عندئذ المولى ماذا يصنع؟ المولى يقول له أنت تحرك نحو المفردات المحتملة كلها، ذلك الغرض يدعو المولى أن يوسع دائرة تشريعه فيحرك المكلف نحو المحتملات ذلك الغرض. هذا التحريك التشريعي توسع ولكن الغرض لم يتوسع، الغرض يبقى على ما كان عليه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه قد يقع تزاحم بين هذه التحريكات، بين تحريك توسعة تحريك توسعة للتحريك حاصلة بسبب عدم تعين متعلق غرض، وتوسعة تحريك حاصلة من عدم تعين متعلق غرض آخر. بين توسعة التحرك نحو غرض وتوسعة التحرك نحو غرض آخر قد يقع تزاحم، وهذا تزاحم غير التزاحمين المعروفين عند الأصحاب، يختلف ماهية عن التزاحمين المعروفين عند الأصحاب. هناك تزاحم معروف عند الأصحاب، وبالأخص صاحب الكفاية عندما يقول تزاحم عادة يقصد المعنى الأول من التزاحم، وهو تزاحم ملاكين مختلفين في فعل واحد. خب يصير حسب تعبير المراوسة أو قل كسر الانكسار بين هذين الملاكين، ويكون الحكم على طبق نتيجة الكسر والانكسار، إما يتقدم أحدهما أو يتراوسان ويصير مخير مثلا أو يصير مباح مثلا، هذا الفعل يصير مباح مثلا، أو إذا تقوى أحدهما فيصير بدرجة إلزامية، فأحد الطرفين الذي تقوى بدرجة إلزامية يقدم في باب الحكم. هذا تزاحم في فعل واحد. النوع الثاني من التزاحم المعروف عند الأصحاب ما يقصده عادة المرزي النائيني في كلماته عندما يقول تزاحم، يقصد تزاحم في عالم الامتثال، فيما إذا كان هناك حكمان كل منهما له متعلقه، مو فعل واحد فعلان، هذا الحكم تعلق بفعل وذاك الحكم تعلق بفعل آخر، ولكن ضاقت قدرة المكلف للعمل بهما. هذا التزاحم هم قد يكون بلي تكوينيا في غرض تكوينيا، وقد يكون في غرض تشريعيا. في الأغراض التكوينية هم الإنسان قد يشعر بأنه له غرض في هذا الفعل وله غرض في فعل آخر، في فعلين مو في فعل واحد، ولكن رأى نفسه غير قادر على أن يجمع بينهما، يعمل بكلا الغرضين، يحقق كلا الغرضين، كلا الفعلين، لا يستطيع أن يحقق كلا الفعلين حتى يحصل كلا الغرضين. فحسب ماذا يصنع؟ قد يقدم الأهم وقد يكون بوجوه أخرى في باب التزاحم ذكرت بحثناها، أنه ماذا يقدم عند التزاحم بين حكمين أو بين غرضين. ففي باب الحكم هم هكذا، المولى قد يكون له حكمان كما يمثل في باب التزاحم بمثاله الصلاة وإنقاذ الغريق وما شابه من الأمثلة. فهذا تزاحم بين امتثالي حكمين، وهذا فيما إذا كان لكل من الغرضين امتثال يعني تحرك نحوه، فيقع تزاحم بين امتثال هذا وامتثال ذاك. مثل هذا التزاحم لا يقع بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي، هذا لأنه الحكم الترخيصي لا امتثال له، لا يدعو إلى امتثال، فقط الحكم الإلزامي هو الذي يدعو إلى امتثال. فما يمكن أن نقول مثلا وقع التزاحم عندي بين رفع الحطش وحطش وبين مثلا التمشي على الأرض، المشي على الأرض مباحا مثلا، هذا التزاحم ما في تزاحم، لأنه يمكنه أن لا يختار من المباح، يختار الطرف الذي قابل للجامع مع ذاك الغرض الإلزامي، فما فالتزاحم عملا ما يحصل، لأنه قادر على أن يختار من ذاك المباح الطرف الذي قابل للجامع مع ذاك الفعل الذي فيه غرض إلزامي. إذن التزاحم الامتثالي لا يقع إلا بين حكمين أو غرضين يدعو كل منهما إلى الإلزام إلى الفعل، مو أنه مجرد إباحة. فالإباحة لا تقع طرفا للتزاحم بهذا المعنى من التزاحم. وأما ما نحن بينه أستاذنا الشهيد بينه فهو نوع ثالث من التزاحم، وهو التزاحم لا بين غرضين، لأنه كل من الغرضين في مورده، وإنما تزاحم بين توسعة التحرك نحو هذا الغرض الناشئة، هذا التوسعة ناشئة من عدم تعين متعلق هذا الغرض، وتوسعة للتحرك نحو غرض آخر ناشئة من عدم تعين متعلق ذاك الغرض الآخر. وهذا فيما إذا كان هناك غرضان في دائرة واحدة من مفردات، هذه المفردات فيها غرضان لم يتعين متعلقهما، كما إذا كان في هذه الدائرة غرض الفعل غرض مصلحة إلزامية وغرض الترك وهو المفسد الإلزامية. إذا كان هناك أفرض مثلا هو جائع يريد أن يشبع، وفي نفس الوقت أحد هذه الأشياء الموضوعة أمامه فيه مضرة لصحته، فغرض الشبع يوسع دائرة اندفاعه نحو الفعل، وغرض التخلص من الضرر من الضرر الصحي يدعوه إلى التجنب، أن يوسع دائرة التجنب، يوسع دائرة الإمساك عن هذه الأفعال كي لا يتورط في ذلك الضرر. فهاتان التوسعتان تتزاحمان، هاتان التوسعتان تتزاحمان، الغرض الأول يتوسع فيريد أن يفعل كل الأطراف حتى يحقق غرضه، والغرض الثاني يتوسع تحركه نحو الإمساك عنها. طبعا نقصد هنا بالتوسع توسع، ولو التوسع عن في مقام الإمساك، هذا التحرك تحرك نحو التجنب، تحرك تجنبي. فإذا هاتان التوسعتان تزاحمتا، وإلا الغرضان الأصليان كما ذكرنا كل منهما يظل في محله، لا يتوسع الغرض وإنما يتوسع التحرك نحو الغرض. هاتان التوسعتان نحو الغرض تزاحمتا، وهذا كما يمكن أن يحصل في الأغراض التكوينية يمكن أن يحصل في الأغراض التشريعية. فالمولى يرى بأنه الغرض الأول يدعوه أن يعمم ويوسع دائرة حكم الإلزام مثلا، حكم الوجوب، والغرض الثاني يدعوه إلى أن يوسع دائرة الحرمة. وإذا وسع هذا ووسع ذاك يلتقيان في التوسعة، يلتقيان فيتزاحمان، فيصير تزاحم بين توسعة الوجوب، التوسعة الحاصلة بسبب عدم تعين متعلق الواجب الأصلي، وبين توسعة الحرمة الحاصلة بسبب عدم تعين متعلق الحرام الأصلي. فتوسعة الوجوب مع توسعة الحرمة تتزاحمان، وهذا ما يسميه أستاذنا الشهيد بالتزاحم التشريعي في مقام، أو التزاحم في مقام الحفظ التشريعي للأغراض الواقعية. إذا يريد أن يحفظ الأغراض الواقعية، هذا الغرض الواقعي إذا يريد حفظه في مقام التشريع لازم يوسع هذا الحكم، وذاك الغرض الثاني الواقعي لو أراد أن يحفظه كان عليه أن يوسع دائرة ذاك الحكم الثاني. ففي مقام حفظ الأغراض الواقعية يقع التزاحم بين الحفظ التشريعي لهذا الغرض والحفظ التشريعي لذاك الغرض. فإذا المقدمة الثانية عبارة عن إمكان وقوع تزاحم من هذا القبيل بين التوسعتين لا بين نفس الغرضين. المقدمة الثالثة أن الإباحة يمكن أن تقع طرفا لهذا التزاحم من النوع الثالث من التزاحم. الإباحة ما كان يمكن أن يقع طرفا للتزاحم الامتثالي، لما قلنا من أنه في التزاحم الامتثالي لا يقع التزاحم إلا بين حكمين كل منهما يستدعي الامتثال. أما إذا كان أحد الحكمين يستدعي الامتثال والحكم الآخر لا يستدعي الامتثال، لأنه إباحة، سواء كانت الإباحة إباحة اقتضائية أو لا اقتضائية، لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، لأن الإباحة لا تستدعي امتثالا. فالتزاحم الامتثالي لا يمكن أن يكون الإباحة طرفا فيه، ولكن التزاحم الحفظي، هذا التزاحم الثالث، التزاحم بين حفظ غرضين واقعيين بسبب توسعة الحكم لأجل حفظه في مقام التحرك نحوه، في هذا النحو الثالث من التزاحم يمكن أن تقع الإباحة طرفا للتزاحم، فيما إذا كانت تلك الإباحة اقتضائية. إذا كانت الإباحة اقتضائية فيمكن أن يقع طرفا، أن تقع هذه الإباحة طرفا لهذا التزاحم بالمعنى الثالث من التزاحم، وذلك لأن الإباحة الاقتضائية تعني أن هناك مصلحة في أن يكون حرا. هسه إما هو في قضايا تكوينية يشعر بمصلحة في حرية نفسه، يحب الحرية في العمل، مو بس ليست له مصلحة في الفعل وليست له مصلحة في الترك، بل له مصلحة في الحرية. أكو فرق بين أن لا تكون هناك مصلحة في الفعل، مصلحة إلزامية في الفعل، ولا تكون هناك مصلحة إلزامية في الترك. إذن فالنتيجة بشكل طبيعي أن يرخص فيه، أن يصير إباحة، أو أن هو يخير نفسه في القضايا التكوينية. هناك فرق بين هذا وبين أن يجد أنه هناك مصلحة تدعو إلى الحرية، هي هذه الحرية تعطيه فد حالة نفسية يرتاح لها. إذا يشعر بأن بالضيق، إذا يشعر بأنه ملزم بهذا أو ملزم بالفعل أو ملزم بالترك، يشعر بضيق نفسي. بينما إذا لا أكو إلزام بالفعل ولا أكو إلزام بالترك، يرتاح نفسيا. يعني هذا الارتياح النفسي مصلحة، لأجل حفظ هذه المصلحة لا بد وأن يرى نفسه بل مخير مرخصا في أن يفعل أو لا يفعل. فإذا كانت هناك مصلحة في الحرية في مقام العمل، هذه الإباحة نسميها بالإباحة الاقتضائية. وبالتالي إذا كانت الإباحة من هذا القبيل، فبالإمكان من المعقول أن المولى يجد بأن هناك دائرة من الشك، فيها غرضان، غرض إلزامي وغرض ترخيصي اقتضائي، غرض إباحي اقتضائي. فلو عمم الإلزام في هذه الدائرة، لأن هذا الغرض الإلزامي يدعو إلى توسعة التحرك التشريعي نحوه، لخسر مصلحة الإباحة، المصلحة الاقتضائية للإباحة. ولو عمم ووسع دائرة الإباحة، لأن مصلحة الإباحة تدعو لتوسعة هذه الإباحة، لتوسعة الحكم على طبق الإباحة لتحصيل تلك المصلحة الاقتضائية، لخسر ذاك الغرض الإلزامي. إذن فمن المعقول في هذا النحو من التزاحم أن تكون الإباحة طرفا للتزاحم. عندئذ بعد اكتمال هذه المقدمات الثلاثة، يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا بالجمع بين هذه المقدمات الثلاثة يمكننا أن نتخلص من كل الإشكاليات التي أوردت على الأحكام الظاهرية، وذلك بأن نقول بأن الأحكام الواقعية تختلط في حال الشك، أليس الحكم الظاهري إنما يأتي في حال الشك في الحكم الواقعي. ففي حال الشك في الحكم الواقعي الذي هو المجال الذي يأتي فيه الحكم الظاهري، في مجال الشك في الحكم الواقعي الأحكام الواقعية ما تتعين متعلقاتها، ولا نعرف بأنه في دائرة الشك هسه تارة المولى يختار دائرة الشك سواء كان مسبوقا باليقين أو لم يكن مسبوقا باليقين مثلا، وسواء كان في خبر ثقة أو لم يكن في خبر ثقة، مجرد الشك مثل موارد البراءة الشرعية، وتارة يختار دوائر صغيرة من الشك مثل الشك المسبوق باليقين في موارد الاستصحاب، أو الشك في صدق أو كذب خبر الثقة، أنه بعض أخبار الثقات الصادقة مطابقة للواقع وبعض أخبار الثقات غير مطابقة للواقع ولو على أساس الخطأ. إذا ما نقول تعمد الكذب حتى يكون موثقة، وإنما نقول لعله خطأان في نقله. ف الشارع تبارك وتعالى عندما يرى في دائرة من دوائر الشك في الأحكام الواقعية، يرى أن الأحكام الواقعية، الأغراض الواقعية تتزاحم في مقام حفظها التشريعي، يعني في مقام توسعة الحكم، توسعة كل غرض لأجل الحفاظ على ذلك الغرض، وغرض آخر في نفس هذه الدائرة من الشك تدعو بعكس ذلك. فعندئذ يوضح يقول تارة نفترض أن الحكم فيجعل الحكم الظاهري لأجل ما هو الأهم من ذينك الغرضين، فالشارع يجعل الحكم الظاهري على طبق ما هو الأهم في هذا التزاحم الحفظي، في هذا التزاحم الحفظي يمارس الشارع الكسر والانكسار. فإذا وجد بأن حفظ أحد هذين الغرضين أهم من حفظ الآخر يجعل فهذا الذي يوسعه ذاك ما يوسعه، وهذا التوسعين نسميه بالحكم الظاهري. عند الشك جاء هذا الحكم الظاهري لأجل تحصيل ما هو الأهم من الغرضين الواقعيين اللذين وقع التزاحم بينهما في مقام الحفظ، في مقام الحفظ التشريعي وفي مقام توسعة التحرك التشريعي نحو تحصيله. فإذا كان فتارة يقول خلنا نوضح صورتين، تارة يكون الحكم الظاهري حكما إلزاميا والحكم الواقعي ترخيصيا، وتارة يكون الحكم الظاهري بل ترخيصيا والحكم الواقعي إلزامي. نستطيع أن نضيف قسما ثالثا أنه وتارة أخرى يكون الحكم الواقعي إلزامي والظاهري أيضا إلزامي، إذا أحدهما وجوب والآخر حرمة مثلا. إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا والحكم الواقعي ترخيصيا فهذا يعني أن في تلك الدائرة من الشك توجد أغراض واقعية ترخيصية من الإباحة الاقتضائية، وتوجد أغراض إلزامية، والمولى وجد بأن الأغراض الإلزامية أولى بالحفظ من الأغراض الترخيصية، فجعل وجوب الاحتياط مثلا، مثلا في دائرة الشك والشبهة في النفوس والأعراض، في دائرة النفوس والأعراض إذا شك الإنسان بأن هذه المرأة أخته لا يجوز له أن ينكحها أو غريبة فيجوز له أن يتزوجها مثلا، فهذه هنا في الشك في الأعراض أكو احتياط، ماكو براءة، براءة ما تجري في النفوس والأعراض. أو لو شككت أن هذا الرجل كافر جائز القتل أو مؤمن محرم القتل، هل يجوز لك أن تقتله؟ لا يجوز، أنا براءة ما تجري، أنا أكو احتياط. في دائرة النفوس والأعراض يجري الاحتياط الشرعي، الشارع أمر بالاحتياط ولم يأمر بالبراءة. وهذا يعني أنه في دائرة الشك في النفوس والأعراض أكو أغراض ترخيصية في الواقع وأكو أغراض إلزامية حرمة واقعية في بعضها، واختلطت متعلق الغرض الإلزامي اختلط ما أدريه، متعلق الترخيص الإلزامي أيضا اختلط ما أدريه. والمولى وجد بأنه في هذه الدائرة حفظ الغرض الإلزامي أولى وأهم من حفظ الغرض
الترخيصي، حتى وإن كان الغرض الترخيصي اقتضائيا إباحة اقتضائية، ولكن ذاك الإلزام أهم عنده، ولهذا جعل الحكم بالاحتياط في هذه الدائرة من الشك. وأما إذا كان على عكس ذلك، إذا كانت في دائرة من دوائر الشك بل الحكم الظاهري ترخيصي والحكم الواقعي إلزامي، فهذا يعني أنه في هذه الدائرة من الشك وجد الشارع أن ملاكات الإباحة الاقتضائية حفظها أولى، حفظها أولى من حفظ ملاكات الإلزام، وهذا معقول أن يصير أهم، أن ملاك الإباحة تصير أهم من ملاك الأهم في مقام الحفظ من ملاك الإلزام، رغم أن هذه إباحة وذاك إلزام، لكن من المعقول أنه في مقام الحفظ المولى يرجح حفظ حرية المكلف، لأن هذه الحرية فيها مصلحة، لا أنه مجرد أنه عدم وجود مصلحة في الفعل وعدم وجود مصلحة في الترك، لا مجرد هذا، بل هناك مصلحة في أن يشعر المكلف بأنك حر، وقد يكون تكون هذه المصلحة قوية، قد تكون هذه المصلحة قوية جدا. شنو أكو فتح حديث معروف أن الله يحب أن يلزم برخصه كما يحب أن يلزم أن يؤخذ بعزائمه، فهذا معقول أن الله تبارك وتعالى يجد حفظ المصلحة الكامنة في الإباحة الاقتضائية أولى من حفظ مصلحة إلزامية. فإذا حكم بالبراءة في دائرة من دوائر الشك حكمه بالبراءة دليل وشاهد على أن في تلك الدائرة من الشك كان ملاكات الحرية، ملاكات إطلاق العنان حسب تعبير أستاذنا الشهيد كثيرا ما يعبر بملاك إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان أقوى عنده عند المولى وأهم عنده في مقام الحفظ من ملاك ملاك الإلزامي، ولهذا شرع الحكم الظاهري بالبراءة في تلك الدائرة لا بالاحتياط. وإذا كان هناك حكمان إلزاميان بين وجوب وحرمة، قد يكون الحكم الواقعي وجوبا والحكم الظاهري حرمة، أو قد الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوبا، فهذا يعني أنه في تلك الدائرة وجد المولى أن ملاك أحد هذين الملاكين الإلزاميين أولى بالحفظ وأهم عنده من الآخر، فيجعل الحكم الظاهري على طبق ذاك الذي هو أهم. فالحكم الظاهري يحصل على أساس أهمية حفظ بعض الملاكات الواقعية المختلطة عن حفظ البعض الآخر من الملاكات الواقعية المختلطة، وهذا ما يمكن تصويره حتى في الإمارات، يمكن تصويره وتوضيحه في مثل حجية خبر الثقة مثلا، لأنه في دائرة أخبار الثقات بعض أخبار الثقات حكمها الواقعي على طبق ما أخبر به الثقة، ولعله هو الغالب أن الأحكام الواقعية على طبق ما أخبر به الثقة، وبعض موارد أخبارات الثقات الحكم الواقعي ليس على طبق ما أخبر به الثقة، وعليه فقد اختلط في دائرة أخبار الثقات اختلطت الملاكات الواقعية التي هي على طبق ما أخبر به الثقة والملاكات الواقعية التي على خلاف ما أخبر به الثقة، فلو أراد أن يحفظ الملاكات التي على طبق خبر الثقة كان عليه أن يوسع دائرة التحرك التشريعي نحو ما أخبر به الثقة، فيقول كلما أخبر به الثقة ابني على صحتي ما أخبر به الثقة، وبذلك راح يضيع عليه، راح يخسر تلك الملاكات الواقعية التي لا تطابق خبر الثقة، ولكن هذا في سبيل تحصيل ذاك الأهم. إن وجد بأن الملاكات التي تطابق خبر الثقة أهم وأولى بالحفظ، فلأجل أهمية ذلك يتحمل خسارة القسم الآخر. وإن كان يرى، طبعا هذا الشيء غير واقعي، لم يرى ذلك، ولكن لو كان يرى بأن الملاكات الواقعية التي على خلاف خبر الثقة أولى بالحفظ من ملاك من الملاكات التي على طبق خبر الثقة، لكان يقول ماذا؟ لكان يقول بأنه كلما أخبر به الثقة أنت خالف، يبني على أن خبر الثقة غير صادق. أو مثلا مثل ذلك حصل في القياس، القياس لماذا؟ الشارع بنى على عدم حجية القياس، لأنه وجد بأنه موارد تطابق القياس مع الواقع، قد يطابق في بعض الحالات، قد يطابق الواقع، ولكن حفظ الملاكات التي لا تطابق القياس أولى من حفظ الملاكات التي تطابق القياس. فقال بأن القياس لا يجوز لكم العمل بالقياس، فهذا لا يجوز لكم العمل بالقياس، والحقيقة تقديم للملاكات التي لا تطابق القياس على الملاكات التي تطابق القياس، لأن المولى وجد بأن حفظ الملاكات التي لا تطابق القياس أولى من حفظ الملاكات التي تطابق القياس، فجعل الحكم بحرمة العمل بالقياس مثلا أو بطلان العمل بالقياس مثلا. وعليه فالحكم، تفسير الحكم الظاهري يكون بهذا النحو، الحكم الظاهري بناء على هذا المبنى هو الحكم الذي يحفظ به في بعض الأحكام، بعض المبادئ الأحكام الواقعية عند التزاحم بينها وبين البعض الآخر من مبادئ الأحكام الواقعية، عند التزاحم بينها في مقام الحفظ التشريعي، في مقام هذا التزاحم من النوع الثالث، فيأتي الحكم الظاهري لكي يحفظ الأهم منهما. بعد هذا أستاذنا شيء له بحث في كيفية التفريق بين الأمارات والأصول، أنه إذا كانت الأهمية أهمية ناشئة من قوة الاحتمال فيصير إمارة، وإذا كان لأجل قوة المحتمل فيصير أصل عملي. وعلى كل حال هذا بحثه في محله، بعدنا نريد ندخل في هذا البحث، في بحث الفرق بين نوعين من الأحكام الظاهرية، ولماذا هذا الفرق بينهما يؤدي إلى حجية مثبتات الإمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية، هذا بحث في محله الآن خارج عن محل شاهدنا وبحثنا. وبهذا هم يزول مشكلة الضدين، اجتماع الضدين، وذلك لأن الحكم الظاهري ليس له ملاك آخر حتى يتضر أو 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 أو, أو, أو محبوبية أخرى، بل ماكو فد بل إرادة على خلاف الحكم الواقعي. الإرادة قلنا ما تتسع، لو كانت الإرادات تتسع لكان يقع تضاد بين هذه الإرادة وتلك الإرادة، ولكن قلنا في المقدمة شنو الأولى أو الثانية، في المقدمة الثانية قلنا بأنه في هذا النوع من التزاحم، في التزاحم الثالث، لا في المقدمة الأولى قلنا، في المقدمة الأولى قلنا بأنه بلي الأغراض المتعلق الغرض لو لم يتعين فنفس الغرض ما تتسع، ما يتسع، يعني الإرادة ما تتسع، المحبوبية ما تتسع، وإنما التحرك نحو تحصيل ذلك المحبوب يتسع، التحرك نحو تحصيل المحبوب يتسع، مو المحبوبية تتسع، المحبوبية ما تتسع. فكنا نقصد بالغرض عندما نقول أن الغرض ما يتسع يعني الملاك والإرادة، فالإرادة ما تتسع، كما أن الملاك ما يتسع كل ملاك في محله يبقى، الإرادة ما تتسع كل إرادة تبقى في محلها، ولكن التحرك نحو تحصيل المراد يتسع. إذن فماكو تضاد بين مبادئ الأحكام الواقعية ومبادئ الأحكام الظاهرية، لأن الحكم الظاهري ليس له مبادئ، ليس له غرض مستقل، ليس له إرادة ومحبوبية مستقلة، وإنما جاء الحكم الظاهري لأجل حفاظ نفس الإرادات والأغراض الواقعية. هذا دفع لشبهة اجتماع الضدين. وأما نقض الغرض، نقض الغرض يحصل ولكن في سبيل تحصيل غرض أهم من، وهذا لا مستحيل ولا قبيح، لأجل تحصيل ما هو أهم في مقام حفظ الملاكات الواقعية. وأما إلقاء الناس في المفسدة، صحيح يحصل إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، ولكن عند التزاحم لأجل الحفاظ على ما هو أهم منه، فيخسر طبيعي لأجل الحفاظ على الأهم يرفع اليد عن المهم، لأجل الحفاظ على الأهم يرفع اليد ويتحمل خسارة ما هو أقل أهمية، سواء كانت الأهمية بلحاظ الاحتمال أو بلحاظ المحتمل، يرفع اليد عن ما هو أقل أهمية، وهذا وإن كان يؤدي إلى المفسدة ولكن هذا ما لا بد منه، لا بد من تحقق هذه المفسدة لأجل تحصيل ما هو أهم من تلك المفسدة، أو لأجل تحصيل المصلحة الأهم أهم من تلك المصلحة التي تخسر. إذن فجميع الإشكاليات الراجعة إلى الأحكام الظاهرية يمكن حلها بهذه النظرية. وهناك طبعا لدينا ملاحظات على هذه النظرية لأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، سنبحثها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.